أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. روى أصحاب السنن عن عبيد بن فيروز قال: سألت براء بن عازب رضي الله عنه ما لا يجوز في الأضاحي، فقال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصابعي أقصر من أصابعه وأناملي أقصر من أنامله، فقال: أربع لا تجوز في الأضاحي. فقال: العوراء بين عورها، والمريضة بين مرضها، والعرجاء بين ضلعها، والكسير التي لا تنقي. قال: قلت: فإني أكره أن يكون في السن نقص. قال: ما كرهت فدعه ولا تحرمه على أحد. وفي لفظ للنسائي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير بأصبعه يقول: لا يجوز من الضحايا العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تؤذي. هذا الحديث من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه يبين لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يجزئ في الأضاحي. إذا ضحيت، وقلنا لابد أن يكون السن المعتبر شرعا حتى تصلح أن تكون أضحية، أضحية عبادة، يبقى تضحي بما يقبله الله عز وجل وبما شرعه بما يريده سبحانه. فقلنا لابد يكون سن مجزئ، فسن إذا كان الغنم من الغنم يبقى أقل ما فيها الجزعة من الغنم، خروف يكون عدى سنه الستة أشهر الثمانية أشهر، والأفضل أن يكون له سنة، الأفضل أن يكون له سنة. إذا كان من المعز أو كان من غيرها من بهيمة الأنعام لابد أن يكون سنيا أو مسنا، فالمعز السني من المعز اللي هو له سنة كاملة ودخل في السنة الثانية ذكرا أو أنثى. إذا كان من البقر لابد أن يكون كمل سنتين، كمل سنتين، هذا من البقر. إذا كان من الإبل لابد يكون كمل 5 سنوات. شيء آخر وهي الهيئة، هيئة هذه الذبيحة التي تذبحها لابد وأن تكون خالية من العيوب التي تجعل الإنسان ينفر من مثلها. فالنبي صلى الله عليه وسلم نص على 4 أنواع من أنواع العيوب اللي تكون في الذبيحة، ويقاس عليها ما هو أشد منها، ما هو أشد منها دون ما هو أقل. فقد تكون البهيمة فيها مرض، ولكن مرض يسير مثله يأتي لأي بهيمة ويزول هذا المرض، هذا شيء. وأن يكون مرضا بينا باين فيها إن هذه لا تصلح بسبب مرضها، هذا شيء آخر. فالمرض يعتري كل حيوان، ولكن المرض البين اللي معه دي مش هتعيش، دي ما تصلحش، دي هتخس كثيرا، دي هتؤذي من يأكلها، يبقى عليك بقرة مرض بين لا تصلح أن تكون ذبيحة. فقال راوي الحديث هو البراء رضي الله عنه وأشار بأصابعه: 4 لا تجوز في الأضاحي، 4 لا تجوز. وقال تأدبا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فعل هكذا، قال 4، ولكن هو يتأدب فيقول: وأصابعي أقصر من أصابعه صلى الله عليه وسلم، أنا أقل من النبي صلى الله عليه وسلم، وأناملي أقصر من أناملي صلى الله عليه وسلم عليه. أنا بس أقول لكم عمل إزاي صلى الله عليه وسلم، ولكن أنا لا أشبه النبي صلى الله عليه وسلم، فأنا أقل منه عليه الصلاة والسلام. قال: 4 لا تجوز في الأضاحي، العوراء البين عورها. يبقى إذا كان عورا يسيرا مش باين تجزئ في الأضحية، ما فيش حاجة تخلو من عيوب. فإذا كان في عينها شيء بسيط لا يمنعها من الرؤية ترى، أو إنه ترى ولو بشيء بسيط في عين واحدة والأخرى ترى منها، لكن عورة بين عورها، إن بهيمة الأنعام بتبقى العينين بتاعتها في جانبي رأسها، لو إن إحدى العينين عورت يبقى بتشوف بجانب واحد فقط، ودي مضحمة ربنا على الإنسان، عينيه في الأمام فيرى ما أمامه، فإذا عورت واحدة من العينين بالأخرى يرى ما أمامه أيضا. بهيمة الأنعام ترى جانبا واحدا فقط، فإذا كان الأكل في هذا الجانب وعينها هذه عوراء لا تراه، يبقى تنطلق ناحية الأخرى فلا تأكل، يكون سببا في هزالها. أيضا إنه نقص في جمالها أن تكون عوراء، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: العوراء البين عورها. فإذا كانت عمياء من باب أولى، إن العوراء لا تزيء بالعمياء من باب أولى. وقد يقال إن هذه العمياء صاحبها بيعلفها كويس، صاحبها اللي بيأكلها فسمينة وضخمة وأحسن من غيرها، قد يكون ولكن نقص عنها في جمالها. فإذا تقربت لله عز وجل تقرب بما هو أجمل، بما هو أفضل. ولذلك الرجل اللي قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن عندي معزة عناق وهي أفضل من شتي لحم، فقال اذبحها ولا تجزي عن أحد، قال ضحي بها ولا تجزي عن أحد بعدك. يبقى هنا لما قال له ضحي بها عشان الرجل أخطأ وذبح الشاة قبل صلاة العيد أو قبل الفجر ذبحها، فقال اذبح مكانها هذه التي عندك وما تعملش كده ولا تجزي عن أحد بعدك. يبقى هنا بيّن أنه حتى لو كان معزة أضخم من شاتين ولكنها أقل في السن من السن المجزئة فلا تجزي عن أحد أن تكون أضحية. فهنا العوراء البين عورة، والمريضة البين مرضها. ولاحظ كلمة البين معنى واضح، يبقى إذا كان المرض ولا العرض ولا العور شيء بسيط مش باين تعدي وتصلح في التضحية. فقال والمريضة البين أو بين مرضها، والعرجاء بين ضلعها. العرجاء إيدها مكسورة أو رجلها مكسورة وواضح الكسر فيها، بتمشي بتعرف المشي بتاعها واضح، هذه إذا كانت في مكان الطعام أو في مكان اللي فيه الكلاء يسبقها الأغنام للأكل الطيب يأكلونه، وهي على ما تعرض وتوصل ما توصلش إلى شيء، فلذلك جمالها ناقص عن غيرها. كذلك الغالب أن تكون هذه هزيلة فلا يضحى بمثلها. أيضا لعل هذه العرجاء لما يأخذها ويذبحها ويدي الرجل العرجاء الواحد ما يرضاش يقبل، ما يأخذش هذه العرجاء، لك لا الدم فيها محبوس وفيها كذا ما يقبلش أن يأخذها، يبقى جزء منها يكون فيه نقص ما يقبلوش الفقير أنه يأخذها، فقال لك إنها تكون كاملة الذبيحة التي تذبحها. قال والكسير التي لا تنقي، في رواية والعجفاء التي لا تنقي. هنا العجفاء التي لا تنقي، لا تنقي يعني لا نقي فيها، والنقي اللي هو احنا المواسير الايد بتاعتها او العظم بتاع الساق او اليد ما بداخله، هذا الشحم اللي بداخل المصورة نفسها بنسميه النقي، فيقول لا تنقي، فهي عجفاء اذا كسرت العظم بتاعها المصورة مش هيطلع فيها حاجة من جوه، مش سمين ما فيش فيها شيء ما تصلحش، فهذه العجفاء التي لا تنقي اذا كانت هزيلة عجفاء جلد على عظم لا تصلح ان تكون الأضحية. روى الترمذي عن حدية ابن علي عن علي رضي الله عنه قال البقرة عن سبعة، في الهدي البقرة عن سبعة وفي الأضحية البقرة عن سبعة أبيات. قال قلت فإن ولدت، يعني لو فرضنا هذه البقرة أنا جبتها هديا وكانت حاملا اشتريت على هذا الوضع تكون هديا، أو كانت أضحية فهذه تكون أضحية لله عز وجل وكانت حاملا قبل ما أذبحها هي ولدت، بس أنا كنت نازرها هي كلها أضحية، قال اذبحها وولدها معها، اذبح الاثنين لأنك شريها أصلا الاثنين على وهي في بطن أمها على أنها أضحية، وعلى ذلك تذبحها وولدها. قال اذبح ولدها معها. قال قلت فالعرجاء، بيسأله العرجاء. قال إذا بلغت المنسك، قال إذا بلغت المنسك، هنا معنى كلام علي إذا بلغت المنسك بمعنى مكان الذبح، المكان اللي تذبح فيه. فرضنا أنه شريها كويسة وبعدين وهو بسوءها رايح يذبحها يوم العيد وقعت اتكسرت رجلها، هنا حيعمل إيه؟ هذا جاري ممكن يحدث هذا الشيء، وهو بينزلها من العربية في المذبح نفسه وقعت اتكسرت رجلها، هنا فرق بين يشتريها على هذه الهيئة وبين إن حصل فيها هذا الشيء، وهو بيذبحها ماسك السكينة هي عملت رأسها دخلت السكينة في عينها شرطت عينها. طبعا لابد أن يحترس قدر المستطاع، ولكن لا يغني حذر من قدر، إذا حدث هذا الشيء وهي في المذبح بتاعها خلاص يذبحها في هذه الحالة. فيقول علي رضي الله عنه إذا بلغت المنسك يعني اذبح في هذه الحالة. قلت فمكسورة القرن، إذا كان قرنها مكسورا. فقال لا بأس إذا كان شيء من القرن مكسورا، قال لا بأس. أمرنا أو أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العينين والأذنين، أن نستشرف العينين والأذنين، يعني هذه أغلب العيوب اللي تكون موجودة فيها في العين وفي الأذن. في الأذن كانوا يشقون الأذن، كانوا يقطعون الأذن، فهذا نقص في جمالها. وأيضا عادة من عادات الجاهلية أنه كانوا يشقون الأذن مقابلة أو مدابرة أو يشقونها يجعلونها عضاء لأهداف عندهم أو لشيء عندهم من شرك ونحو ذلك، فمن منعنا شرعا من هذا الشيء وفيه أيضا إساءة لهذه البهيمة اللي خلقها الله عز وجل كاملة، يقطع من ودنها ولا يقطع من أليتها ونحو ذلك. فقال أمرنا أن نستشرف العينين، ومعنى الاستشراف معنى دقة النظر، إنه أصله إنسان يستشرف ينظر المكان بعيد تقيده على عينه عشان يبص يدقق النظر للشيء البعيد، فكأنه يقول لك دقق النظر في الذبيحة اللي انت حجبها، نقي أفضل شيء يقول لله سبحانه وتبارك وتعالى. أمرنا أن نستشرف العينين والأذنين، اللي حيبص على العينين والأذنين مش معقول مش حيبص على باقي الجثة اللي موجودة. يبقى المعنى إذا كان أقل الأشياء بص كويس فيها، يبقى بص في الحجم بتاعها في مرضها ونحو ذلك. فلا تجزي التضحية بما فيه عيب ينقص الله. في حديث البراء اللي فات بيسأله السائل عنه عبيد بن فيروز فيقول إني أكره أن يكون في السن نقص، إني أكره أن يكون في السن أسنان يعني أسنانها تكون وقع منها بعض الأسنان. قال ما كرهت فدعها، يعني أما تشتري الحاجة اللي مش عاجبك ما تاخدهاش، ولكن لا تحرمه على أحد. مش كل حاجة أنت تكرهها تقول الناس حرام، يبقى الحرام ما حرمه الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. غير ذلك إذا كرهت شيئا سيب الشيء الذي تكرهه ولا تحرمه على أحد. يبقى لا تجزئ التضحية بما فيه عيب ينقص اللحم كالمريضة، وإذا كان مرضه يسيرا لم يمنع كما ذكرنا. أيضا العيب الذي يكون من غير هذه الأشياء إما يكون مؤثرا عليها على هذه البهيمة أو لا يكون مؤثرا عليها. إذا كان يؤثر عليها يبقى لا تصلح للتضحية. ممكن تكون البهيمة فيها جرب، هذا الشيء يجعل اللي عايز يأكلها يقرف منها فلا لا 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 يأخذها ولا يشتري هذه، ولكن قد يكون فيها شيء بسيط جدا مش باين شيء ولا يؤثر فيها. على ذلك المرض البين هو الذي تمنع التضحية بها أو يمنع التضحية بها، لكن المرض الغير البين الشيء البسيط الذي لا يبدو لا شيء في ذلك. يقول الإمام النووي أجمع على أن العيوب الأربعة المذكورة في حديث البراء لا تجزئ التضحية بها، وكذا ما كان في معناها أو ما هو أقبح من ذلك. إذا قلنا العرجاء يبقى إذا كانت مقطوعة الرجل من باب أولى أنها ما تصلحش للتضحية، إذا كان العوراء يبقى العمياء أو اللي هي مخروقة العين أو العينين، لأن نقول العوراء اللي ما بتشوفش بعينها، فإذا كان عينها مقلوعة بحالها يبقى من باب أولى أنها لا تصلح. فإذا كان العرجاء اشتد عرجها بحيث تسبقها البهائم إلى مكان المرعى فهذه أصل أيضا لا تصلح. إذا كان العرض يسيرا لا يظهر إلا بالتدقيق فلا شيء في ذلك. إذا أوجب الأضحية سليمة من العيوب ثم حدث بها عيب يمنع الإجزاء، اللي احنا ذكرنا من شوية ان جاب البهيمة كاملة حضرها للعيد وهو واخدها للمذبح حصل فيها شيء، تنزل من العربية وقعت على رجلها اتكسرت رجلها وهو بيرفع السكين عملت حاجة دخلت السكين في عينها، يبقى هنا لو انه يشتريها على هذه الهيئة لا تصلح للتضحية، لكن الآن بلغت المنسك بلغت المذبح وحدث فيها هذا العيب وقد نوى هذه أضحية يجزي الآن أن يذبحها. إن تعيبت بفعله فعليه بدلها، إن يعني بقصده بفعله بقصده، لكن إذا كان بغير قصد حدث بها ذلك فلا شيء. لو أضجعها ليضحي بها وهي سليمة فاضطربت وانكسرت رجلها أو عرجت تحت السكين أجزأت، ولكن الذي لم يعتد الذبح ما فيش داعي أنه يذبح طالما أنه بيعرفش يذبح ويجيب جزار يذبح أو اللي يقوم بهذا الأمر من يصلح له، لكن اللي ما بيعرفش ما يبشرش هذا الشيء حتى لا يؤذي البهيمة. لا تجزي العمياء ولا العوراء كما ذكرنا، تجزي العشواء. العشواء يعني لو أن بهيمة عندها عشاء، معنى العشاء أن في الظلام لا ترى ولكن في النور ترى، فالأصل هي بتأكل في النور، فعلى ذلك تجزي هذه العشواء. الثولاء، الثولاء بمعنى البهيمة اللي ذهب عقلها فيها جنون، فيها جنون، هذه البهيمة هل تصلحه؟ يعني اللي تلاقي المرعى الأكل تدبر عنه ما تأكلش وتذهب عنه، هنا إذا كان صاحبها يرعاها ويعلفها ويطعمها بحيث بقت ضخمة وكبيرة تجزي، إذا كان لا بسبب هذا الذي فيها لا تأكل فهي هزيلة فهي غير مجزئة. يجزي الفحل الذكر وإن كسر نزوانه، وكذلك الأنثى تجزي حتى وإن كسرت ولادتها، وإن كان كثرت الولادة في الأنثى لا يطيب لحمها، يعني بحيث اللي يروح يشتري البهيمة الأحيان يسترخص يشتري البهيمة الأنثى يقول لك أرخص، الذكر هيعمل له 6000 جنيه ولا يعمل كذا، الأنثى هتعمل لها 2000 أشتري الأنثى، هذه مجزئة. ولكن مع كثرة ولادة الأنثى اللحم بتاعها مبقاش طيب، اللحم بتاعها يبقى شديد، فالذي يجد غيرها أفضل أن يشتري غيرها. ومثل هذه وإن كانت مجزئة ولكنها ليست لحمها طيبا، فالأفضل الإنسان يستطيب اللحم ما تسترخص. يعني أفضل تشتري بالمال بتاع واحد معه 2000 مثلا، معه 3000، لو اشترى بها 3 خرفان بال2000 أو 3000، أفضل ما يشتري بقرة لها 2 سنين وهي أنثى وكسرت ولادتها ولحمها ناشف صعب، يعطيها الفقراء محدش هيأكلها، اللي هيأكلها هيبقى متضايق منها. لكن إنك تشتري الخروف أفضل. نقول هذا شيء، أحيانا بعض الإخوة يقوم يقول أنا هذهب للسوق واشتري وأعمل، بدل ما أجيب خروفين هجيب بقرة تكون كبيرة شوية وأسترخص ثمنها. أسترخص، كل ما هتسترخص ثمنها هيكون لحمها غير طيب. فهنا لا لا، هات الخروف اللي لحمه طيب، والفقير دي فرصة الفقير بيأكل فيها لحمة، دي لحمة كويسة. ومش لازم ان يبقى على الضخم جدا الناس يأكلوا حاجات غير طيبة، ولكن انت بتطلع والتاني يطلع، ان شاء الله الله عز وجل يطعم الفقراء بما يشاء سبحانه. ولكن اللحم الذي تأكل انت منه هات للفقير منه او افضل منه. لا تجزئ مقطوعة الاذن، لا تجزئ مقطوعة الاذن، لحديث علي قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العينين والأذنين. فإن قطع بعض الأذن شيء يسير منها فكأنها اتشقت وجزء منها مدلى منها، فالراجح أنها تجزئ في هذه الحالة. لكن إذا كان جزءا كبيرا منها لا، لقوله أمرنا أن نستشرف الأذن أو العينين والأذنين. تجزئ صغيرة الأذن والتي لم تخلق لها أذن، هي مولودة كده ودنها صغيرة جدا، أو إن كان هذا يعدونه من العيوب في الجدي أن يكون أسد صغير الأذن، ولكن إذا كانت مخلوقة على هذه الهيئة وهي سمينة وهي فيها ما يجزي في غيرها تجوز في هذا، ليس عيبا كبيرا. كذلك إذا كان خلقتها كده مخلوقة على هذه الشيء، ما الأذن بتاعتها صغيرة، أو زي الخرفان الاسترادي اللي بتيجي اللية بتاعتها تبقى صغيرة جدا أو ما فيهاش، هذه مجزئة لأنها خلقتها كده، فهذا طالما إنه كبش وإنه يصلح للتضحية فلا مانع من أن يضحى. مثل الأسئلة تكثر في هذه الأيام، الخرفان المستوردة تبقى اللية بتاعتها صغيرة تصلح ولا تصلح؟ تصلح للتضحية. تجزئ أيضا المخلوقة بلا ضرع أو بلا ألية، هذا نص عليه الفقهاء، إذا كان مخلوقة من غير اللية بتاعتها خلقة زي الخرفان الاسترالي تجزئ، كذلك مخلوقة من غير ضرع فيها أنثى تجزئ أيضا كما يجزئ الذكر من المعز. تجزئ التي لا قرن لها ومكسورة القرن، وإن كان اختلف العلماء في مكسورة القرن، اللي مخلوقة من غير قرن هي خلقتها كده جمع من غير قرن هذه مجزئة، لكن اللي كان فيها قرن وكسر فذهب الشافعي إلى أنها تجزئه سواء كسر قليل أو كثير منه. وقال مالك إن كانت مكسورة القرن وهو يدمى لم تجزئ، المعنى إن حالا قرنها مكسور وبتجيب دم بتنزف لا ما تشتريش هذه على هذه الحال، إذا كانت مكسورة من زمان وبقت على هذا شيء اشتريها وتجزئ. الإمام أحمد فرق بين الكسر القليل والكسر الكبير اللي فيه، فإذا كانت مكسورة أكثر من نصف قرنها لم تجزئ عند الإمام أحمد، وإذا كانت أقل من نصف القرن تجزئ فيه. وإن كان الحديث اللي جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يضحى بعضاء الأذن والقرن، هذا الذي يحتج به الإمام أحمد ويحتج به مالك وغيرهم، لكن حديث إسناده ضعيف. إنما الأولى أن لا تشتري شيء إلا شيء الكامل، إما هي دماء مخلوقة من غير القرن أو قصيرة القرن، أما مكسورة القرن وخاصة إذا كان كثيرا أفضل أن لا تشتريها مثل هذه. ذات القرن أفضل، ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين، فاللي فيها قرن أفضل، ولكن كله يجزئه. تجزئ ذاهبة بعض الأسنان، بعض الأسنان تكون مكسورة فيها تجزئ، لكن كل الأسنان لا، نادي ما تعرفش تأكل يبقى هتبقى غير سمينة وغير طيبة. لا تجزئ التي أخذ الذئب مقدارا بينا من فخذها، فرضنا أنه الراعي عنده خرفان وده الذئب عدا عليها فجاء على خروف أكل منه جزء من اللي، إما أنه أكل جزءا يسيرا ما يأثرش، وإما أكل نصفها نصف اللية مثلا أو كذا، فإذا أكل جزءا كبيرا فلا تصلح للتضحية، وإذا كان شيئا يسيرا يبقى هنا يجزئ لقول النبي صلى الله عليه وسلم البين مرضها. لو قطع الذئب أليتها أو ضرعها لم تجزئ، إذا عدا على غنمة وأكل ضرعها أو أكل اللية كلها هذه لا تجزئ في الأضحية. ذكرنا الجرباء أنها لا تجزئ إلا إذا كان شيئا يسيرا لا يبدو تجزئ. لا تجزئ مقطوعة بعض اللسان، ويجزئ المولوء والخصي إذا اشترى كبشا وكان خصيا يجوز أنه يضحي به، لما جاء في حديث لأبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يضحي اشترى كبشين عظيمين سمينين أقرنين أملحين موجوئين، فذبح أحدهما عن أمته لمن شهد لله بالتوحيد وشهد له بالبلاغ، وذبح الآخر عن محمد وعن آل محمد صلى الله عليه وسلم. بهنا اشترى النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يفعل ذلك، يبقى هو اشترى كون الخصاء، نهى عن خصاء البهائم عليه الصلاة والسلام إلا إذا كان في مصلحة راجحة للبهيمة، يبقى اللي بيشتري ما فيش ذنب على من يجوز إنه يشتري بهيمة وإن كان فيها خصاء، لكن إن هو يفعل هذا الشيء لغير مصلحة لا يجوز ذلك لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن خصاء البهائم. إذا نذر التضحية بحيوان معين فيه عيب يمنع الإجزاء لزمه، أو قال جعلت هذه أضحية لزمه ذبحها لالتزام، ويساب على ذلك ويكون ذبحها قربة، وتفرقة لحمها صدقة، ولا تجزئ عن الهدايا والضحايا المشروع. المعنى هنا عنده خروف في البيت قال هذا لله علي أن أذبحه أضحية، يبقى الآن نزره، سواء هذا كان سليما ولا معيبا خلاص عينه فنزره، يلزمه الوفاء بالنزر. لكن لو كان حيشتري خروف وفي هذا العيب لا يصلح أن يكون أضحية. الفرق إيه بين الاثنين؟ فرق هنا أنه نزره، جعله نزرا وقال الله عليه أنا أذبح هذا، فعين وقال أذبح هذا، يبقى لزمه الوفاء بالنزر، يبقى من باب الوفاء بالنزر لزمه أن يذبحه. لكن هل له أجر الأضحية اللي هي الكاملة اللي لا ما بيكونش لك، له أجر على الوفاء بنزره وعلى الذبح وكذا، لكن إذا اشترى لابد أن تكون الأضحية أضحية كاملة كما ذكرنا. لو أشار إلى ظبية أو دجاجة وقال جعلت هذه أضحية، هذا لا يصلح، لأن الظبي الغزال لا يكون أضحية، كذلك الدجاجة لا تكون أضحية. إنما لو قال لله علي نذر أن أذبح هذه لله لزمه أن يذبحها وليفرق لحمها ولا تكون أضحية. يبقى فرق بين أنه يلزمه بنذره ذلك وبين أن نقول هذا مجزئ كأضحية ولا ليس مجزئا كأضحية. يستحب أن يذبح أضحيته بنفسه، الذبح أنك تذبح أنت بنفسك إذا كنت تعرف، ما تعرفش يبقى الجزار هو الذي يقوم بهذا الشيء. في الصحيحين عن أنس ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما صلى الله عليه وسلم. ينوي عند ذبحها إن كان منذورا نوى الذبح عن هدي أو عن أضحيته المنذورة، وإن كان تطوعا نوى التقرب لله عز وجل. يجوز للرجل وللمرأة أن يذبح، ويجوز لهما أن يوكل من يقوم بذلك. روى جابر في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم أنه نحر 63 بدنة بيده ثم أعطى عليا فنحر مغبر، كل الجمال المية كانوا بتوع النبي صلى الله عليه وسلم، فهو بنفسه نحر 63، هذا عدد ضخم جدا، إنسان يذبح 63 واحدة أو ينحر 3 هذا كثير، وأعطى عليا فنحر ما بقي لهم 37 الباقية. الأفضل إذا وكل من يقوم بالذبح أن يوكل مسلما فقيها بباب الذبائح والضحايا، لما يجيب جزار ينقي الجزار إنسان المسلم إنسان على تقوى اللي يكون رحيما بهذه البهيمة يذبحها، ورحيما بالفقراء ما يبوص اللحم وهو بيذبح ولا يبوص الجلد بحيث أنه حيذبح وينتفع بكل ما يخرج من هذه، يبقى يوكل مسلما يفهم في أمر الذبح، فقيها يعني في أمر الذبح نفسه يفهم ذلك. يجوز أن يوكل كتابيا، لو أنه احتاج ما لقاش قدامه إلا جزار نصراني يبقى يجوز يوكله، أن ذبائح أهل الكتاب جائزة، ولكن الأفضل أن يبحث عن المسلم الذي يقوم بذلك. ويجوز أن تذبح المرأة، ويجوز أن يذبح الصبي أيضا، الصبي يجوز إذا كان له 10 سنوات مميز، لكن صبي عنده 3-4 سنين وليذبح هذا لا يصلح، لكن الذي يصلح أن يكون مميزا له 8 سنوات 9 سنوات ويجيد ذلك يعرف أنه يذبح يجوز، والأفضل أن يكون رجلا كبيرا بالغا ويكون مسلما فقيها في هذا الباب. كذلك المرأة الحائض والمرأة النفساء، يجوز الحائض تذبح والنفساء تذبح طالما يسمون الله عز وجل ويكبرون، وأيضا هؤلاء أولى من الكتاب، أولى من واحد نصراني يذبح يجوز المرأة النفساء أو الحائض أنها تذبح. ينوي صاحب الهدي والأضحية عند الدفع إلى الوكيل أو عند ذبحه، تكون مستحضر يعني النية حين يعطي الوكيل خذ اذبح ومستحضر، والآخر أيضا ينوي. يستحب إذا وكل أن يحضر ذبحها، إذا ذبح البهيمة إنك تكون شاهدا لذلك بحسب ما تستطيع في ذلك. أيضا يستحب أن يتولى تفرقة اللحم بنفسه، يستحب أن صاحب الذبيحة هو يوزع اللحم على الفقراء بنفسه، ويجوز التوكيل في ذلك، والنية شرط لصحة التضحية، ويجوز تقديمها على حالة الذبح سواء هو وقت ما اشتراها نوى هذه أضحية أو وقت ما بيذبحها نوى هذه أضحية. لو وكله ونوى عند ذبح الوكيل كفى ذلك ولا حاجة إلى نية الوكيل. المعنى يعني هل اللي بيذبح الجزار ينوي أن هذه أضحية؟ هذا أفضل، لكن طالما أنه بيذبح على اسم الله عز وجل تكفي نية صاحب الذبيحة في ذلك. لو ضحى عن غيره بغير إذنه لم يقع، يعني هل يصلح أن أنت تحب أخوك فلانا طيب أنا حنذبح أضحية عن فلان هذا اللي هو حي مولود؟ لا ما ينفعش، لابد من نية هذا الحي اللي مولود. لكن إذا كان إنسانا ميتا هل يجوز أن نعمل أضحية لأبي الذي توفي أو لأمي أو لكذا؟ الإنسان يفعل الأضحية عن نفسه وعن غيره إذا وكله، وأيضا يجوز عن الميت أن تضحي عنه على الراجح من كلام أهل العلم. فإذا أوصى الميت بالتضحية عنه أو وقف وقفا لذلك جاز بالاتفاق. المعنى يعني لو أن إنسان وصى في حال وفاته إن أنا سايب مال من جزء من هذا المال سايب وقف إن كل سنة ذبحوا عني أضحية، هذا صحيح، وقف صحيح، ويجوز إن هم يفعلون ذلك بل يلزمهم أن يفعلوا، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.